قال القحطاني رحمه الله تعالى: في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبيان، أي أن وجوب الفاتحة في كل ركعات، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا تجب في الأوليين ويسبح في الأخريين. والصحيح أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، فما الدليل على ذلك؟ حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما الدليل على أن في كل ركعة؟ هذا عموم الحديث يشمل، لكن بقي أصرح حديث المسيء في صلاته، هو عن أبي هريرة في الصحيحين: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قوله فيها ببسملة فخذ تبياني، من قصد إيجاب البسملة فمعناه أنه يرى أنها آية من الفاتحة، وهذا المسألة فيها خلاف، البسملة أهي آية من الفاتحة أو آية منفصلة في أوائل الصور؟ فالصحيح أنها آية منفصلة في أوائل الصور وليست من الفاتحة على الصحيح. دليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الشأن من الحديث أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: فإذا قال الحمد لله، ولم يذكر البسملة. فالصحيح أنها آية منفصلة، الراجح في مذهب أحمد ومذهب مالك أيضا. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وغيره أنها آية من الفاتحة. جاء حديث عن أبي هريرة: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فلو صح لكان نصا في المسألة، ولكنه ضعيف، ورجح بعضهم وقفه على أبي هريرة. فلا يثبت هذا الأثر أو هذا الحديث، لا. يشكل ما جاء في المصحف، فنحن نرى أنهم رقموا على بسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم عليه رقم واحد، ما الجواب على هذا الإشكال؟ ورقم عليها آية الترقيم، رقمت على البسملة آية، والله عز وجل يقول: سبع من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ما هو الرد على هذا الإشكال عند الأخ معاذ؟ يعني الترقيم ليس متفقا عليه عند القراء، بعض القراء رقم على الترقيم، وهناك قراءة ورش عن نافع فيها أن البسملة لم يرقم عليها في المصحفهم، مصحف ورش عن نافع، ورقم على قوله: اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، بينما في قراءة حفص عن عاصم الآية كلها: اهدنا الصراط المستقيم أو نعم الترقيم في قول صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، هذه في قراءة ورش عن نافع. وفي قراءة حفص عن عاصم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية واحدة. فحديث أبي هريرة نص في المسألة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالأصح أنها آية منفصلة. قال عبد الله بن عباس كما في سنن أبي داود مستدرك الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن حتى إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم انتهاء الصورة وابتداء صورة أخرى، حتى ينزل عليه فصل بسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل بين الصور. وأما إن قصد المؤلف أنها أو الناظم إن قصد أن البسملة أنه تقرأ على سبيل الاستحباب فهذا لا خلاف فيه. قال في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبيانا، نعم قلنا لا خلاف فيه، نعم وقد خالف مالك نسينا خالف مالك فقال لا تقرأ البسملة ولا الاستعاذة لا سرا ولا جهرا، يبتدع الصلاة بالحمد لله الله أكبر ثم يقرأ دار الاستفتاح ثم الحمد لله رب العالمين، هذا قول لمالك وهو خلاف قول الجمهور. وإذا نسيت قراءتها في ركعة، إذا نسيت الفاتحة وانت قرأها في إحدى الركعات فاستوفي ركعتها بغير تواري، أي أنك تعيد تلك الركعة بدون تأخر. إن كنت منفردا رجعت إلى الموضع أو إماما رجعت إلى الموضع الذي نسيته سواء الفاتحة أو الركوع أو الاعتدال من الركوع، نسيت ركن ترجع إليه. أما الإمام فيحصل ماذا؟ عدم فهم من الناس ويحصل اختلاط فلا يعرفون ما الذي حصل، فالأفضل للإمام في هذه الصورة أن يرجع ويقدم غيره فيصير مؤتما فلا إشكال عليه. أما المنفرد فيرجع إلى الموضع الذي نسيه، نسي الفاتحة وقد صار في الركوع يرجع ويقوم ويأتي بالفاتحة ثم يعيد من جديد الركوع، نسي الركوع وسجد سجدا مباشرة فنسي الركوع والاعتدال يرجع إلى الركوع نعم يرجع يقوم ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد. من نسي ركنا وجب عليه الرجوع إذا لم يذكر إلا بعدها إلا بعد الوصول إلى نفس الموضع من الركعة الثانية، فهل يرجع أو ما بقي الرجوع؟ قد وصل إلى نفس الموضع ما بقي الرجوع فتلغى الركعة فتكون الركعة الثانية قائمة مقامها، تلغى الركعة قد وصل إلى نفس الموضع. فإذا لم يذكر إلا بعد الصلاة نعم يبقى عليه ركعة يرجع ويتم الركعة التي بقيت عليه ويسجد للسهو بعد السلام. فإذا كان مأموما ونسي الفاتحة فيرجع أو ما يرجع؟ يرجع، الإمام ركع وهو يرجع يأتي بالفاتحة. المأموم عندك المأموم يتابع إمامه وتلتغي ركعته فتكون الثانية قائمة مقامها والثالثة مقام الثانية ويبقى عليه ركعة كالمسبوق بركعة، فإذا سلم الإمام قام يقضي ركعة قام يتم الركعة التي فاتته. قال اتبع إمامك وكذلك من نسي أكثر من ركن كذلك على نفس التفصيل السابق، اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان أي متى ما خفض رأسه يعني للركوع أو للسجود فلا تسبقه، كن متابعا له. إنما جعل الإمام يتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: فكلاهما أمران، فكلاهما فعلان محمودان، لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع، فكلاهما أمران مذمومان. أي ترفع رأسك قبل أن يرفع الإمام، أو تسجد قبل سجوده، أو تركع قبل ركوعه، مسابقة الإمام مذموم. من يحفظ الحديث الوارد في تحريم ذلك؟ عند من؟ عند الصغار. عندك عن أبي هريرة معه الحديث؟ هات كمل، ما ذكرته نسيته، جاء الدهفة، ما جاء الدهفة. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. اتفق عليه عن أبي هريرة. قال: لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع، فكلاهما أمران مذمومان. إن الشريعة سنة وفريضة، وهما لدين محمد عقدان. أي شعائر الدين ما بين سنة وفريضة، ما بين واجب ومستحب. لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران، هي رخصة في الصبح لا في غيرها، من أجل يقظة غافل واسنان. توارد كثير من الفقهاء على هذا، يقولون أذان الصبح يجوز أن يقدم قبل طلوع الفجر، والواقع في الأدلة أنهما أذانان، أذان قبل الفجر وأذان عند دخول الوقت. فالعجب كيف توارد كثير من الفقهاء على هذا القول، بقولهم يجوز تقديم أذان الفجر قبل طلوع الفجر، ويستدلون بالأحاديث أن بلالا يأذن بليل. جاء حديث ضعيف أن بماذا أن بلالا جاء يؤذن عند أن طلع الفجر، وكان قد أذن زياد بن الحارث الصدائي قبل ذلك بليل، قد أذن بليل، فجاء بلال يريد أن يقيم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. حديث ضعيف، وفيه أنه أذن قبل طلوع الفجر، الحديث ضعيف. إذن العمل على حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يغرنكم أذان بلال ولا يمنعنكم من سحوره، من سحوركم، إنه يأذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فدل على أنه كان هذا أذان غير الأذان الثاني يبينه الحديث الآخر: إن بلالا يأذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. اتفق عليه عن ابن عمر وعن عائشة. إذن أذان الفجر أيضا لا يكون إلا عند دخول الوقت، والأذان الأول أذان آخر عند أهل العلم. الله المستعان. قوله ما لدين محمد عقدان، أي أمور، أي أن الشريعة تنعقد على هذه الأمور، على السنن والفرائض. لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران، هي رخصة في الصبح لا في غيرها من أجل يقظة غافل واسنان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتدان. نعم، حديث الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، لما جاء في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، إلى آخره. لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا، فالاحتقان يخل بالأركان. طيب، الذي يكون مدافعا البول، وكذلك من دافع الغائط. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا مكروه، وإن وصل به إلى حد أنه لا يطمئن في الصلاة ويفوت الصلاة، فعند ذلك تبطل صلاته إذا ذهبت الطمأنينة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.